ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أبحاث ومعرفة. أهلا بكم في هذا الجزء اللي أنا أعتبره الجزء الثالث من عرض الأدبيات أو الليتريتشر ريفيو، اللي هو حتكلم عن التيبل أوف ماتريكس. فنفرض أن أنت وصلت للمرحلة الأخيرة واستقريت على 50 بحث، سواء من مجلات علمية أو من كتب، وهذه هي هذه اللي تبي تحطها في الجزء الثاني من أطروحتك، اللي هو تشابتر 2 يعتبر. فإذا كنت وصلت للمرحلة هذه فأتمنى أنكم تكملوا معايا الحلقة هذه. للناس اللي كلها فضول إنها تتعلم شيء جديد، الناس اللي حابة إنها تبحر وسط الصعاب عشان توصل للحقيقة إلا في آخر الطريق، ولإني زيكم أحب العلم واستمتع بجلستي في كرسي الدراسة، راح أهديكم البودكاست ده اللي يتضمن خلاصة تعريفية بالأبحاث العلمية، بودكاست علمي والأهم إنه باللغة العربية. يا أهلا وسهلا بيكم في بودكاست أبحاث ومعرفة مع مشاعل ديوان. اتكلمنا قبل كده في الجزء الأول من الليتريتشر ريفيو اللي هو عرض الأدبيات، كيف إيه هي الطريقة اللي إحنا حنستعملها عشان نجيب الأدبيات، المصادر أو الأدوات اللي نستعملها زي الداتابيز اللي هي البيانات اللي موجودة في الإنترنت أو المكتبات الرقمية، الكتب. والجزء اللي بعد كده أتكلمنا عن البريزما تشارت، الفلو تشارت، اللي حطيت لكم صورتها برضو في النهاية. البريزما تشارت هذه أتكلمنا إنه إحنا فلنفرض اصطفينا على 2000 بحث أو 5000 بحث، طبعا أنت ما حتقدر تجمعها كلها في الأطروحة تبعتك، لكن كيف تقدر تعمل عملية فلتر أو إن هي تقلص العدد وتحط الأبحاث اللي هي فعلا لها علاقة بالبحث تبعك، لأن أنت في النهاية لازم تكون ملم بكل واحد فيها. وفي طبعا لو أنت كنت تبغوا تنشروا الجزء ده، فغالبا المجلات العلمية راح تسألكم عن الطريقة اللي استعملتوها، وبالذات عن البريزما تشارت، فهذه كانت جدا مهمة. لكن قلنا إنه إحنا استقرينا وقلنا في النهاية وصلنا على 50 أو 60 بحث، وهي هذه اللي فعلا لها علاقة بإجابة السؤال البحثي اللي أنت استقريت عليه. كيف تقدر تلم بالأبحاث هذه؟ لأنك لازم تقراها ولازم تكون عارفها، تحللها، لازم تنتقدها. طبعا إنك تقرأ 50 أو 60 بحث وبس إنك تقراها كده، هذا عملية بصراحة أنا اعتبرتها وأنا كنت في المرحلة هذيك جدا معقدة، لأنه ما حيمديني البحث الواحد احتمال يكون من 30 صفحة أو أكثر. طب كيف أقرأ، كيف أحلله؟ يعني كانت المعلومات جدا جدا كثير علي، فاللي حسيت أنه هو جدا ساعدني، صح وإن كانت العملية نفسها شوية مرهقة لكنها جدا مفيدة، هي أنك تعمل table of matrix. table of matrix هذه أنا استعملت فيها الأكسل شيت، بحيث أنه حطيت لكم صورة منها من اللي أنا استعملتها في رسالتي في الدكتوراه. التيبل اوف ماتريكس قسمتها طبعا انه البحث نفسه الواحد انا قسمته وحطيت كل المعلومات المهمه فيه في الاكسل شيت، في الجدول ده اللي انا حطيته. ايش مهمتها؟ بحيث انه انا احط المعلومات المهمه وبعد كده اقعد اقارن بين الابحاث هذه، لانه كل بحث احطه واقارن بينهم، هذه حتعطيني فعلا صوره على اللي هي البيج بيكتشر زي ما يسموها، او انك خلاص حطيت المعلومات كلها، تجي تبدأ تقارن، تجي تبدأ تحاول تحلل، وهذه حتعطيك حتى أفكار يمكن أنت ما تنتبه لها وأنت بتقرأ كل بحث لحاله. فاللي أنا عملته قسمتها، مثلا أنا قلت لكم دراستي كانت عن جودة الحياة في مريضات سرطان الثدي في السعودية، فهذا كان الأوتكم اللي هو الشيء المتغير اللي أنا حدرسه، جودة الحياة، فحطيت الدراسات كلها. طبعا جيت لما دورت ولقيت للأسف عدد قليل جدا من الأبحاث في السعودية، فاضطريت أني أنا أوسع نطاق البحث لدول الخليج، ونفس الشيء ما كان عدد كبير، فاضطريت أني أنا أوسع نطاق البحث بعدها للدول العربية اللي هي تتكلم باللغة العربية أو المسلمة. طبعا لقيت برضو في مجالات ما كانت يعني ما كان عليها اهتمام من للأسف في الأبحاث، فاضطريت أني أنا أحط تركيا وإيران بما أنهم دول مسلمة، لكنهم صح ما يتكلموا باللغة العربية لكن على الأقل أنهم دول مسلمة، فحيكون قريبين كمجتمع ككلتشر، حيكون في نوعا ما نسبة من التقارب بيننا وبينهم. طبعا العملية هذه أخذت مني وقت، لكن لما جيت قسمتها حطيت فلنفرض بدأتها وقسمت الجدول تبعي. طبعا في الإكسل شيت أنت تقدر تفتح كذا صفحة جنب بعض. فحطيت العوامل، أول شيء الدراسات اللي صارت في السعودية، الصفحة اللي بعدها الدراسات اللي صارت في دول الخليج، وحطيت طبعا كل دولة. الصفحة اللي بعدها حطيت الدراسات اللي صارت في برا السعودية أو برا دول الخليج. وبكده هذا نوع من التقسيم، إني أعرف إيش اللي صار قريب في دولتي، إيش اللي صار برا الدولة، وإيش اللي في الدول القريبة، وإيش اللي صار على على محيط أكبر. بعدين قسمتها كمان في صفحات تانية اللي هي العوامل اللي بتأثر على جودة الحياة. طبعا إيش العوامل اللي بتأثر؟ عندنا مثلا العامل اللي هي الفيزيكال، فيزيكال بمعنى اللي هي أعراض المرض، الأثار الجانبية من العلاجات، مثلا الحالة الاجتماعية أو الحالة المادية، هذه كلها بنحطها في الفيزيكال. نيجي بعدها، هذا عامل ممكن يأثر على جودة الحياة. العامل اللي بعده اللي هي الحالة النفسية. الحالة النفسية زي لما يجي الباحث يهتم بالعوامل الاكتئاب أو أعراض الاكتئاب عفوا، المستوى القلق عند المريضات، ممكن الخوف من رجوع المرض، ممكن الخوف من المستقبل، يترى اللي هي اللي نسميها uncertainty، ما احنا عارفين ايش ممكن يصير، في مجهول احنا ما احنا عارفين، هذا طبعا ممكن يأثر على النتيجة. جيت بعدها العامل الاجتماعي، الخدمة الاجتماعية، يترى هل الأهل متعاونين. طبعا الاجتماعي هنا كانت مقسمة على حسب الاستبيانات اللي أنا لقيتها لكذا عامل، زي مثلا دعم الأهل، دعم الأصدقاء، دعم المجتمع، والمجتمع يدخل فيها كمان دعم اللي هو العمل. العامل اللي بعد كده اللي هو العامل الديني أو العامل الروحاني زي ما يسموه. العامل الديني صح احنا ممكن نقول هو اكيد، يعني بما اننا دولة محافظة، دولة مسلمة، انه العامل الديني يعني خلاص شيء مفروغ منه، مسلمات طبيعي انه احنا لما نكون قلقانين وتعبانين نقرأ قرآن، نصلي، تروح الحرم مثلا. لكن هذا احنا لما تتكلم وتعرض الدراسة حقتك في نفس المكان في نفس النطاق، افرض انت رحت على دولة تانية، دولة ما تمارس نفس الدين تبعك، أو فلنفرض رحنا أمريكا، رحنا أوروبا، رحنا الصين، أو رحنا أي دولة من آسيا مثلا. طيب هم إذا ما كانوا معتنقين لنفس الديانة ما حيفهموا الكلام اللي أنت بتقوله، لكن أنت كعالم لازم يكون عندك مصدر أنت بتعتمد عليه، حتى وإن كان إحنا أشياء هذه بالنسبة لنا الدين وتأثيره على حياتنا من المسلمات اللي إحنا ما نحتاج لها احتمال دليل، لكن من الناحية العلمية أنت لازم تجيب دليل، والدليل إن أنت تعمل بحث. فهذه طبعا كمان كانت جدا مهمة. لما جيت قسمت طبعا كل حتة من الأشياء اللي أنا قلت لكم هي، فلنفرض خلينا في دولة السعودية هنا عندنا. أول شيء حطيت العنوان في الكولم الأولاني، وحطيت أسماء الكتاب، واللي ساعدني أني أنا حطيت أسماء الكتاب كلهم، وحطيت اللي هو الريفرنس، طبعا طريقة كتابته على حسب اللي أنت كتابة المرجع تبعك، هل حتستخدم الـ APA، هل حتستخدم طريقة الأرقام. عادة في التمريض إحنا نستخدم الـ APA، هي طريقة كتابة المراجع، فأنا حطيتها مع اسم الكاتب عشان لما أجي خلاص بعد كده أبغى أكتب يصير على طول محطوط عندي، ما يحتاج أني لسه أكتبها. الشيء اللي بعدها حطيت الديسابلين، يعني فلنفرض الديسابلين انه كانت معمولة، هل كلهم اطباء اللي عملوا الدراسة، هل كلهم تمريض، هل كلهم مثلا دكتور علم نفس، هذا الشيء برضو حطيته. يمكن احتمال في النهاية بصراحة ما استفدت منها كتير، لكن انت لازم تقسم المعلومات كلها وتحطها. حطيت الستدي ديزاين، الستدي ديزاين اللي هو نوع الدراسة، هل دراسة كمية، هل دراسة نوعية، هل دراسة مختلطة. هذه حتفيدني في الانتقاد لما أجي أعمل نقد، إنه والله كل الدراسات اللي لقيتها كانت دراسات كمية ما لقيت نوعية، أو العكس، أو إنه ما في أساس، كانوا مركزين على الدراسات الكمية والنوعية لكن أهملوا الدراسات المختلطة. هذه برضها نقطة مهمة لي كباحث. الكولم اللي بعدها حطيت عدد السامبل حقتي، يترى كم مشارك كانوا معايا. طبعا صفاتهم، انا ما نحط بس تحط الرقم وبس، انا احط اللي هو عاده اكتبها طبعا الهيد طبعا في الجدول فوق، العدد تبع العينه تبعتي، لكن انا احط كمان صفاتهم. فحطيت مثلا انهم كانوا 500 من مريضات سرطان الثدي، كانت اعمارهم من 1 لـ 2، كان يعملوا فلنفرض كانوا يعملوا، كانوا ما يشتغلوا، كان بياخدوا دواء معين، كل صفاتهم اللي هي السامبل كاركترستيك اللي انت ممكن تسميها. بعدين جيت حطيت الدولة، طبعا اغلب، بما انه انا حطيت الصفحه الاولانيه كانت كلها في السعوديه، لكن انت ممكن طبعا تقسم على ايش هي الدول اللي انت استخدمت او الدراسه كانت موجوده فيها. بعدين الستدي ديزاين، عفوا الستدي ديزاين هي الشيء اللي استعملوه. يا ترى فلنفرض هي كانت دراسه كميه، هل استخدموا استبيان؟ هل استخدموا شيء تاني؟ ايش اللي استعملوه؟ هذا برضو مهم ليك. بعدين الدراسة، طبعا احنا قلنا انه لازم كل بحث لازم يكون فيه السؤال البحثي، ومهم ان انت تحطه. هذا من الاشياء اللي انت تنتقدها لما تلقى بحث تقراه مجلة علمية وما هم حاطين لك السؤال البحثي، انت ما انت فاهم انت بتقرأ هم ايش السؤال اللي في بالهم، ايش اللي يبغوا يجاوبوه. فهذا برضو حطيته، يا ترى هل هو موجود او ما هو موجود. بعدين الهدف من الدراسة، يا ترى هل حطوه purpose من الدراسة حقتي، objectives مثلا، هل كتبوها أو ما كتبوها. هذه كلها كقارئ أنت مهمة ليك عشان تعرف إيش اللي تتوقعه بعد كده وإيش اللي تنتقده لو هم كتبوا حاجة أو ما سووها. اللي بعدها النقطة اللي الخانة اللي بعدها حطيت الhypothesis اللي هي الفرضيات. فلنفرض هو حط لك السؤال وحط لك الهدف تبعه من الدراسة، لكن الفرضية، وأنا لازم أعرف هو إيش بيفترض. طب هل النتيجة اللي حيطلع بيها دعمت الفرضية دي أو ما دعمتها؟ بعدين جينا على measures and tools. measures and tools اللي هي الاستبيانات، إيش اللي استخدموه، إيش اسم الاستبيان نفسه. طبعا في أنت عشان تقيس جودة الحياة في أنواع كتير في من الاستبيانات، في جودة الحياة العام، في خاص، في واحد يكون خاص بمريضات سرطان الثدي، في واحد يكون خاص بالمريضات اللي احتمال حتى سرطان الثدي لكن كمان عملوا عمليات. ايش النوع، ايش الاسم، عفوا الاستبيان اللي هم استعملوه وايش هي صفاته. لو كان عندهم سبسكيل، يعني في استبيان يكتب لك عليه ان هو مالتي دايمنشنال. ايش يعني مالتي دايمنشنال؟ يعني جودة الحياة يكون مقسم لي مثلا الحالة النفسية، جودة الحياة النفسية، جودة الحياة الاجتماعية، جودة الحياة الدينية وزي كده. طبعا هذه كلها انت لازم تكتبها وتكتب التفاصيل عشان تجي تقارن بين الاستبيانات اللي هم عملوها. بعدين اجي طبعا لكل استبيان، انا قلت لكم في البداية الحلقات اللي قبل كده لازم تشوف مستوى الثبات ومستوى مصداقية الاستبيان هذا. مستوى الثبات فلنفرض اللي هي تناغم الخانات تبعت الاستبيان مع بعضها، اللي هي عادة يسموها internal consistency، بنقيسها عادة بكرومباك ألفا. أنا عن نفسي كتبتها، إيش هي، كم عددها، عفوا كم النتيجة تبعتها في الدراسة دي. ولو لقيت مثلا 5 دراسات، عشان لما نجي أشوف الدراسات كلها أنا جي أقول والله الكرومباك ألفا it was range، يعني هذه كانت تتراوح قيمته ما بين 0.7 to 5.95. هذه حيعطيني انه والله لا هدف، يعني النتيجه هذه كويسه، البحث هذا اقدر أن استعمله. او انه ممكن القى بحث ثاني، عفوا استبيان ثاني والنتيجه كانت اقل من 0.7، هذا معناها انه هو ما هو مره كويس بصراحه، انك مفروض انك ما تستعمله. في حالات تضطر انك تستعمله لما ما تلقى اساسا غيره، فانت ما حتعمل لسه استبيان جديد اوقات يكون. فعشان كده هذه المعلومات مهمه انك تحطها. بعدين نجي ندرس الفاريبلز اللي هي المتغيرات. طبعا في الديبندنت فاريبلز اللي هو الشيء اللي انت تبغى تدرسه، زي انا كانت جودة الحياة. الانديبندنت فاريبلز اللي هي الاشياء المتغيرات اللي حتأثر على النتيجة حقتك، زي العامل النفسي زي ما قلنا في البداية، العامل الديني، العامل الاجتماعي، العامل المادي، المرض نفسه او اثار الجانبية من العلاج. أجي الخانة اللي بعدها حطيت الداتا أناليسيس، إيش هي طريقة الإحصاء؟ بما أننا نحن بنتكلم على أغلب مثلا شيء الدراسات الكمية، إيش الطريقة الإحصائية اللي استخدموها؟ هل استخدموا التي تيست، الانحدار، العلاقة، إيش الأشياء اللي استعملوا؟ حتى في الانحدار في اللي هو المالتيبل ريجريشن اللي أنت تشوف اللي هي بشكل للمتغيرات اللي تكون كيف أقولها بالعربي، هذه الكونتينيوس اللي هي مستمرة، أو اللي هي اللوجيستيك اللي هي يكون الإجابة حقتك إيه ولا، يعني ما تكون أكتر من كده، تكون عدد من خانتين. فهذه كلها الأشياء تكتبها. بعدين نجي نكتب التوجه الفلسفي، هل في دراسات الدراسات دي فيها توجه فلسفي؟ طبعا في الدراسات الكمية مو دائما يكتب التوجه الفلسفي، بصراحة ما عمري شفت دراسة كمية عملوا فيها الشيء هذا أو كتبوه، لكن لازم تلقى بصراحة في التوجه النوعي، عفوا في الدراسات النوعية يكتبوا لكم إيش التوجه الفلسفي، لأنه بناء على التوجه الفلسفي اللي هم استخدموه في طريقة تحليل معينة. فأنت لما تعرف، فلنفرض هم قالوا توجه فلسفي تبع هيرسل مثلا، وجوا استخدموا شيء تاني في الإحصاء، عفوا في التحليل للبيانات، فأنت هذا على طول في ريد فلاج، لا طريقتكم ما كانت صح، مو هي دي الطريقة اللي احنا نستعملها. آخر شيء، عفوا مو آخر شيء بس من ضمن الجدول، الخانة اللي بعدها اللي هي النظريات، هل في نظرية إطار نظري استعمله أو لا؟ طبعا إطار النظري احنا نلقاه غالبا في الدراسات الكمية، لأن الدراسات النوعية أساسا أنت مفروض ما يكون عندك قيود. النظريات الإطار النظري أحسه بيعطي نوع من القيود للموضوع، يحط لك العوامل في خانات، وهذا حلو في الدراسات الكمية، يعني تصير منظم أكتر، يصير عندك أنت فاهم أنا ليش بأحط الشيء ده المتغير وأدرس علاقته بالطريقة هذه، ما أدرسها بالعكس. التوجه تبع السهم مثلا من الحالة النفسية أنه هي اللي رايحة وتأثر على جودة الحياة مو العكس، هذه نظرية تشرح لك هي وتخليك منظم فيها. لكن الدراسات النوعية ما بيكون فيها شيء ده، لأن احنا بنحاول نكون منفتحين لنعرف كل الآراء وكل الإجابات وبعدين نوصل لنتيجة معينة. بعدين حطيت الميجر فايندينجز اللي هي النتائج. طبعا أنا بصراحة عشان النتائج بتكون كتير فأنا ما كتبتها في الجدول، في زميلات لي كتبوا كل النتائج اللي أنت تلقاها في الدراسة دي. طبعا أنت في الدراسة، فلنفرض أنا عشان دراستي كانت مركزة على جودة الحياة، هتلقى أوقات نتائج تانية بس ما كلها علاقة بشيء أنت بتدرسه، فلا تكتبها مو مهمة، تكتب بس الشيء اللي أنت بتدرس عنه. زي أنا كانت جودة الحياة فهي دي لن أكتبها، أنا عن نفسي ما كتبتها لكني حددتها في كل مقال في كل بحث لقيته، وعشان أقراها عشان أقراها بالتفصيل. بعدين حطيت strength and weaknesses. strength اللي هي نقاط القوة في الدراسة هذه، والله نقاط القوة إن هم حددوا، حطوا السؤال البحثي، حطوا كان عندهم إطار نظري، كان فكرة جديدة innovative، هذه صح، وإن كان حتى لو استخدموا اللي هي cross sectional design اللي هي إنك تعطي الاستبيان في وقتها وتجمع وتشوف حالة المرضى في ديك اللحظة ووقت تجميع الاستبيان، هذه ما تعتبر من أقوى الأنواع، لكن الفكرة نفسها كانت حديثة ما حد سواها قبل كده، فهذه حطها انت من هذه انت تلاحظها كباحث، هم يمكن ما يقولوها اوقات لكن انت تكتبها. الليميتيشنز الويكنسز اللي هي طبعا كل دراسه في اشياء انا ما احب اسميها ويكنسز بصراحه، اللي هي نقاط الضعف، انا احب اسميها فرصه للتحسين في البحث اللي بعده، فانت تكتبها. والله العدد كان تبع السامبل حقهم قليل، قالوا ان احنا حنعمل مثلا الدراسه، نبغى نعمل دراسه زي ما قلت لكم زمان، الامثله دراسه الاكتئاب عند المراهقين، لكن العينه حقتهم كانت 70% سيدات ويدوبك 30% رجال. طب هذه معناها انا ما اقدر اضمها لكل المراهقين وكل العينه، العينه اغلبها سيدات، وزي كده النقاط اللي انت تكتبها. اخر حاجه الفيوتشر ريكومنديشنز اللي هي ايش الاقتراحاتهم للمستقبل اللي هم كتبوها، اللي هي اوقات انت كباحث تعطيك افكار بحثيه. طبعا انا هذه حطيتها في الصفحه من في الخانه هذه، اول صفحه من الاكسل شيت حطيتها تبع السعوديه، بعدين حطيت الدول الخليج، بعدين حطيت وكده قسمتها. الطريقه الثانيه في التقسيم قلت لكم على حسب العوامل، يعني العامل النفسي، كل الدراسات اللي هي العامل النفسي حطيتها في صفحة الحالة، الدراسات تبع العامل الاجتماعي اللي بيأثر على جودة الحياة حطيته في صفحة الحالة، وسويت نفس الجدول ترى من أول جديد. إيش اللي استفدته؟ اللي استفدته إنه أنا صح، وإن كانت العملية وإنت بتعمل الجدول ده ترى تاخد وقت، مرة تاخد وقت، يعني ممكن تاخد أسبوع وإنت تقعد تعملها، تاخد من وقتك، هذا أنا ما أنكره. لكن إيش اللي اكتشفته بناء على سبت الجدول فترة، لأنه خلاص وحسيت أنه وصلت لمرحلة أني ماني قادرة أطالع فيه من كتر ما أنا جوة الأبحاث نفسها، وماني حاسة أنه في فرق، كلهم زي بعض. أخذ بريك يوم يومين، بعدين رجعت وشفت الجدول تبعي اللي أنا عملته. إيش اللي اكتشفته؟ اكتشفت أنه الدراسات طبعا لما جيت حطيتها دول الخليج مركزين على الدراسات الوحيدة اللي كانت لقيتها في ديك الفترة في اهتموا فيها بجودة الحياة كانت مع مريضات سرطان الثدي، لكن ما اهتموا بمرض تاني، هذه كانت نقطة لي ان انا ممكن تهمني. الدراسات اللي كانت اهتمت بالحالة الاجتماعية عفوا النفسية، ما كان بالنسبة لمريضات سرطان الثدي ما كانت ولا دراسة منهم في السعودية، طب هذه يعني حاجة، هذه جاب إنه شيء ما هو حلو، إنه هو ما هو موجود عندنا أي دراسة كيف أثر المرض ده على الصحة النفسية للمريضات. العامل ده لا، العامل النفسي هذا جدا مهم. الشيء الثاني لما جيت وقريت التأثير الحالة الاجتماعية ده هو الدعم الاجتماعي، لقيت إنه أغلب الدراسات صارت، دراسة واحدة صارت أعتقد في فلسطين والدراسات الباقية كلها صارت في تركيا. بالنسبة لمريضات سرطان الثدي ما لقيت ولا دراسة صارت عندنا في السعودية، حتى في دول الخليج ما لقيت. هذه نقطة. النقطة اللي بعدها الدراسات اللي هي تهتم بالناحية الدينية. الدراسة الوحيدة اللي لقيتها اهتمت بالناحية الدينية عندنا وكيف تأثيرها على جودة الحياة، عفوا اللي هو تأثير الحالة الدينية، الوعي الديني أو الالتزام الديني، لقيتها صارت بس في مرضى القولون. لكن حتى الأوتكم اللي هو النتيجة النهائية اللي كانوا بيدرسوها ما كانت حتى جودة الحياة، كانت الاكتئاب. معناها عندنا في السعودية في شح في الأبحاث اللي هي بتدرس المجال ده، التوجه الديني وكيف أثر على جودة الحياة بالنسبة لي أنا. وطبعا أساسا ما لقيت ولا دراسة بيهتم بمريضات سرطان الثدي والتوجه الديني. وزي ما قلت لكم إحنا حتى وإن كانت الدين عندنا من المسلمات، لكن أنت كباحث أنت شخص علم فلازم تجيب مصادر. فلما أروح أنا في بحث مثلا في أي مؤتمر وأبغى أتكلم، ما ينفع أقول عشان إحنا بس كده إحنا مؤمنين وإحنا عارفين الدين، لا، هذا كلام إحنا نقوله بيننا وبين نفسنا، تقوله مثلا في جمعة كده، لكن ككلام علمي أنت لازم تجيب مصدر. هذه النقاط اللي أنا قدرت أوصل لها بس من جرد الجدول ده. طبعا الشيء الثاني اللي أنا عملته أضفته في الجدول، حطيت كيف يختلف تعريف جودة الحياة، كيف اختلف التعريف من مصدر لمصدر من بحث لبحث. لقيت أنه التعريف اختلف، في ناس عرفوا اللي هو quality of life، في ناس عرفوا أنه هو بالمشاكل الصحية المرتبطة بجودة الحياة. طبعا أنت كباحث لما تيجي تبغى تشوف تأثير عوامل على جودة الحياة مثلا، فنفرض هو ده الشيء اللي أنت مهتم فيه، لازم يكون نفس التعريف. مو معقول إنه كل واحد فينا يتكلم معناها بتعريف معين، معناها إحنا ما بنقيس نفس الشيء، ما نقدر نعمم إنه أوكي هم قالوا جودة الحياة لكن أنت اكتشفت إنه في التعريف لا، ترى هذا ما هو تعريف جودة الحياة، معناها إنه كل واحد فينا في صفحة تانية مختلفة، إحنا ما بنتكلم نفس اللغة، إحنا ما بنتكلم عن نفس الموضوع. الشيء اللي بعد كده اكتشفته طبعا اللي هي حطيت عملت نفس الجدول لكل استبيان استعمله. فلنفرض العوامل اللي هي الدعم الاجتماعي، لقيت انه لما اجي احطه كتبت الطريقة اللي استخدموها في الاحصاء مثلا، كم عدد الاشخاص، العوامل حقت الدراسة. طبعا حطيت انا عارفة في الجدول الاولاني قلت لكم ان احنا نكتب الكرومباك ألفا مثلا اللي هي طريقة الثبات ومصداقية البحث الاستبيان، لكن كنت اكتب نقاط بسيطة. لكن هنا في الصفحة دي اللي خاصة بس بالاستبيان ده، لا، هنا نكتب التفاصيل. لما تكتب التفاصيل حتكتشف انه والله هم استخدموا طريقة لكن ما عملوا طريقة تانية. اغلب الاستبيانات يستخدم الكرومباك ألفا اللي هو مستوى الثبات من الاستبيان نفسه، ان هو ثابت وهذا اوكي ترى وجدا معتمد عادي، لكن في بعض الدراسات يستخدموا خطوة زيادة اللي هي تيست اند ري تيست، يعني انا اعمل لهم اعطيهم الاستبيان دحين وبعدها باسبوعين اديهم الاستبيان مرة تانية واقارن الاجابات، والمفروض انه ما يكون في يعني تفاوت كبير بين الاجابات. المفروض لو في تفاوت معناها الاستبيان ده ما عنده ثبات لسه، يعني هذا يبغى له انتبه وانا بستعمله. هذه كل الاشياء انا حطيتها في الجدول. وزي ما قلت لكم الطريقة طبعا ان انت بتكتب، يعني انت قارن بس انه انا عملت الشيء ده اعتقد كانت الاطروحة تبعتي قريب 35 بحث، لانه اساسا ما لقيت للأسف مصادر كتير لبحثي، كانت يدوب 35 مرة قليل تعتبر، لكن اخذت مني يمكن اسبوعين وانا اكتب في الجدول ده. وصلت لنهاية الاسبوعين حسيت انه خلاص انا ماني قادرة اكمل، حالتي النفسية جدا تعبت، لأنه تحس نفسك بتغوص جوة الأبحاث تبعتك وما أنت عارف أنت إيش بتسوي. لكن لما ريحت ورجعت لها بدأت إنه تطلع لي أفكار، لا ترى هذا عمل البحث، هذا عمله كده، البحث ده ما عمله كده. معقول أغلب الدراسات عندنا في السعودية وجودة الحياة مركزين على مرضى يعني سرطان القولون؟ هو أكيد كل مرض يستاهل، لكن طب المريضات طبعا سرطان الثدي، ما عند معقول ما عندنا دراسات؟ هذا الشيء جاني في بالي لما جيت قريت الجدول. هنا تبدأ تكتشف نقاط اللي هي الناقصة في المجال تبعك، وانت اللي حتكتشفها. جيت شفت انه معقول اغلب الدراسات استخدموا استبيان معين بالرغم من انه مستوى الثبات فيه ما هو عالي. هذه برضه هلقيتها من الجدول ده اللي انا عملته. وصدقوني انا عن نفسي بصراحة ما كان عندي المهارة ان انا مجرد ما اقرأ البحث الاولاني واحطه على جنب بعدين اقرأ البحث الثاني وأقرأ يمكن 50 بحث إن أقدر أقول والله من دماغي الحالي المعلومات دي، إن أحطها إن أعمل لها ماب في دماغي. يعني أنا ما وصلت للمرحلة هذه، لكن لما سويت التابل أوف ماتريكس هذه جدا جدا ساعدتني. فإذا أنتوا في المرحلة دي أنتوا لسه بصراحة يعني دوبكم جمعتوا المصادر حقتكم، انفست إنكم تعملوا انفست، يعني أبذلوا جهد، عفوا مو أبذلوا جهد، إن هو استثمروا في الشيء هذا لأنه حيساعدكم. يعني هذه أنا حتى لما جيت رجعت لقبل المناقشة طلعت في الجدول ده، صح اكتشفت أنه في أشياء كتير. ترى أنت لما تعمل الجدول ده تكون عادة في بداية الدكتوراه، لما تيجي على النهاية أنت بتكون على مدى الفترة ديك اكتشفت مهارات جديدة. فلما جيت طلعت في الجدول لقيت أنه أنا في أشياء كتير ما كانت مهمة وحطيتها، أو أشياء مهمة وما حطيتها، لكن برضو ساعدني لما جيت أكتب في النهاية نقاط عشان أجهز البرزنتيشن تبعي العرض عشان اللجنة قدام الامتحاني قبل اللجنة. استخدمت الجدول ده وريتهم، هو قلت لهم هذا اللي أنا لقيته، هذا اللي صار. فحتى وإن كان في البداية مرهق ومتعب صدقوني حتستفيدوا منه، على الأقل أنا عارف أنه أنا استفدت منه. أتمنى إنه الحلقة هذه تكون ساعدتكم، وعلى الأقل رتبت الكمية الهائلة اللي عندكم من الأبحاث اللي أنتوا قدامكم وتحسوا نفسكم يمكن بتغرقوا وسطها. هذه الطريقة الوحيدة اللي أنا بالنسبة لي ساعدتني، وأتمنى أنها تفيدكم. أنا حطيت صورة منها في النهاية، عفوا مو في النهاية يعني في أسفل التويت حتلقوا صورة حطيتها كيف استعملتها. أتمنى أنها تفيدكم يا رب. ولو عجبتكم الحلقة هذه فأتمنى لكم تشاركوها مع الجميع. ولو عندكم أي استفسار تقدروا ترسلوا لي على حسابي في تويتر وفي الفيسبوك Research and Knowledge أبحاث ومعرفة، أو على الإيميل researchandknowledge1@gmail.com. كان معاكم مشاعل ديوان، وشكراً.